بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يقول المؤلف: باب في خبر الطائف. حدثنا الحسن ابن الصباح، حدثنا إسماعيل ابن عبد الكريم، حدثني إبراهيم ابن عقيل ابن منبه عن أبيه عن وهب قال: سألت جابرا رضي الله عنه عن شرط ثقيف إذ بايعت، قال: اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول: سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث يأتي في قصة إسلام ثقيف. وثقيف كانوا في الطائف، وقد تأخر إسلامهم، والنبي عليه الصلاة والسلام غزا ثقيفا وحاصرهم، فتحصنوا، كانوا داخل أسوارهم وعندهم حصون، ومكث النبي عليه الصلاة والسلام مدة من الزمن محاصرا لهم، لكن لم يتمكن من فتح الطائف. ولما كان فتح مكة ثم أعقبته بعد ذلك غزوة حنين، وجاء العام الذي يسمى عام الوفود. هذا كان في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام أناس كثيرون، جاءوا من بلدان عديدة ومن قبائل شتى، وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. منهم وفد عبد القيس، ومنهم أهل نجران، ومنهم ثقيف. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة فأسلموا. أسلم هؤلاء، ولكنهم اشترطوا على النبي عليه الصلاة والسلام ألا تكون عليهم صدقة، يعني ألا يؤدوا الزكاة وألا يشاركوا في الجهاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل منهم ذلك. وهذا أمر قد يكون مستغربا لأول وهلة، وقد حدث أن من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام استغربوا هذا الأمر، كيف يقبل منهم الإسلام بدون أن يؤدوا الزكاة وبدون أن يشاركوا في الجهاد. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر بنور الله، ويعلم أن الإسلام إذا تمكن في القلب فإن صاحبه سيستسلم لله، سيؤدي ما عليه. المهم أنه يوقن بالله ويؤمن بالله ويدخل في الإسلام عن قناعة، حينئذ سيؤدي فرائض الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مطمئنا لمن حوله: سيتصدقون ويجاهدون. وهذا ما حدث بالفعل، هذا ما حدث بالفعل. بعد أن دخلوا في الإسلام واطمأنوا إليه شاركوا في الجهاد وأدوا الصدقات، بل إن من الشروط التي طلبوها ولم يوافق لهم النبي عليه الصلاة والسلام عليها كما سيأتي في الحديث التالي أنهم اشترطوا ألا يصلوا، اشترطوا ألا يصلوا، لأنهم كانوا يرون أن في الصلاة شيئا يخدش مروءة الرجل، الرجل عندما ينحني، عندما ينثني في الركوع أو في السجود ويرفع عجيزته، كانوا يرون أن هذا من العيب ومن العار. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل منهم الصلاة، لم يقبل منهم ترك الصلاة، وافقهم على ترك المشاركة في الجهاد وعلى ترك الصدقة، مطمئنا إلى أنهم سيأتون بها فيما بعد، لكنه لم يوافقهم على ترك الصلاة كما سيأتي في الحديث التالي.
حدثنا أحمد بن علي بن سوي بن منجوف المنجوفي، أخبرنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم، فاشترطوا عليه أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكم أن لا تحشروا ولا تعشروا، ولا خير في دين ليس فيه ركوع.
نعم، هذه هي الثلاثة المطالب التي طلبوها من النبي عليه الصلاة والسلام شرطا لإسلامهم. هم لما قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام أنزلهم في المسجد، هذا الوفد أنزلهم النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وكان يستقبل الوفود في المسجد، وهذا من وظائف المسجد في ديننا. المسجد له وظائف عظيمة. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان المسجد يمثل كل شيء، فيه تقام الصلاة، وفيه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه يعظ أصحابه، وفيه يستقبل الوفود، وفيه يعرض الإسلام، وفيه يعقد ألوية الجيوش، كل هذا في المسجد، ويفصل بين المتخاصمين في المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي عثمان بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه أنزلهم المسجد ليكون ذلك أرق لقلوبهم. وهذه مسألة ينبغي أن نقف عندها قليلا، كلمة هذه الكلمة أنه أرق لقلوبهم، هذا يدلنا على بركة هذه المساجد، لأن كل ما فيها ذكر لله وبركة وخير، والملائكة تحف المصلين وتنزل معهم وتشهد على صلواتهم وأعمالهم وتؤمن على دعائهم، فالبركة إن لم توجد أو إن بحث عنها الإنسان في مكان معين يريد أن يلتمسها، فأحرى الأماكن وأولاها به هي المساجد. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، المساجد هي بيوت الله، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: أحب البقاع إلى الله المساجد، أحب بقاع الله إلى الله مساجدها، وأبغضها أسواقها، لأن الأسواق معترك الدنيا، فيها البيع والشراء والنزاع والمخاصمة ورفع الأصوات والجلبة، وفيها النج وفيها الكذب وفيها الحلف، فيها أشياء كثيرة جدا، فلذلك هي ميدان فسيح للشياطين، وميدان فسيح للبعد عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن التجار وهم أهل الأسواق، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر التجار، يا معشر التجار، إن التجار يبعثون في يوم القيامة فجارا، هذا الأصل فيهم، إلا من بر وصدق، الاستثناء دائما يكون هو المستثنى، يكون هو الأقل. قال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق، في الكذب في هذه الأسواق والتدليس والغبن وأشياء كثيرة جدا يعني، لكن المساجد هذه كلها بركة، كلها ذكر لله سبحانه وتعالى. كلها للأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى، الصلاة والعبادة والذكر وقراءة القرآن وتعلم العلم النافع، كل هذا في المساجد. فلذلك لا غرابة أن النبي عليه الصلاة والسلام أسكنهم في المسجد، قال ليكون أرق لقلوبهم. ثم بعد ذلك جاءت المفاوضة بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الدخول في الإسلام، فوافقوا على الدخول في الإسلام واشترطوا هذه الشروط الثلاثة: ألا يحشروا، ومعنى ألا يحشروا يعني ألا يدعوا ويساقوا إلى الجهاد، وألا يعشروا يعني ألا تؤخذ منهم الصدقة، لا تؤخذ منهم الزكاة، وألا يجبوا. التجبية هي انحناء الإنسان في الركوع أو في السجود، قال ألا يجبوا، لأنهم كما قلنا قبل قليل يرون أن هذا من العار، أن الإنسان رجل ينحني بمثل هذا أو يسجد ويضع جبهته ويرفع مؤخرته، يرون أن هذا من العار. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل الشرط الأول والثاني، لأنه كان يعلم أن هؤلاء إذا فاءوا إلى الإسلام فسيقبلون بكل ما هو في هذا الدين، كل ما هو من صلبه، لكن قال لا خير في دين لا صلاة فيه. الشرط الثالث ليس فيه مساومة، لا خير في دين ليس فيه صلاة، ليس فيه ركوع، لا بد من هذا، هذا الأمر لا مسامحة فيه. فقبلوا بذلك، وكان من هذا الخير الكثير بحمد الله سبحانه وتعالى أنهم بعد أن قبلوا بهذا الشرط وذهبوا عادوا إلى ديارهم، استقر الإسلام في قلوبهم وفاءوا إلى هذا الدين فيئة عظيمة. نعم.
باب في حكم أرض اليمن. حدثنا هناد بن السري عن أبي أسامة عن مجالد عن الشعبي عن عامر بن شهر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لي يا همدان هل أنت آت هذا الرجل، هل أنت آت هذا الرجل ومرتاد لنا؟ فإن رضيت لنا شيئا قبلناه، وإن كرهت شيئا كرهناه. قلت نعم. فجئت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضيت أمره وأسلم قومي، وكتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الكتاب إلى عمير ذي مران، قال وبعث مالك ابن مرارة الرهاوي إلى اليمن جميعا، فأسلم عك ذو خيوان، قال فقيل لعك انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ منه الأمانة على قريتك ومالك. فقدم وكتب له، كتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعك ذي خيوان، إن كان صادقا في أرضه وماله ورقيقه فله الأمان وذمة الله وذمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتب خالد بن سعيد بن العاص.
نعم. هذا يأتي أيضا في قصة دخول أهل اليمن في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يغزو اليمن، لم يغزو اليمن، وإنما دخل أهل اليمن تباعا، يعني بعضهم بعد بعض دخلوا في الإسلام. فهذا الرجل أراد أن كان من كبرائهم وأراد أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقابله ويستطلع أمره ليتعرف على الإسلام، هل يصلح له هذا الدين فيقبل به أو لا يقبل به. فقالت له همدان، هذه القبيلة المشهورة، قالوا له قد سمعنا أنك ستذهب إلى هذا الرجل فارتد لنا، يعني سنرضى بما ترضى به أنت. وعندما قالوا له فارتد لنا يعني فوضوا إليه الأمر في أنه يقابل النبي عليه الصلاة والسلام ويختاروا ما هو الأصلح له ولهم. فلما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذهب بنفسه ومفوضا من هذه القبيلة، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسمع منه قبل بالإسلام، قبل بالإسلام، فبلغ الإسلام إلى قومه فأسلم قومه. كان هنالك رجل من أهل اليمن اسمه مالك ابن مران، أسلم قبل ذلك، كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى اليمن، عاد إلى اليمن، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث من عنده رجلا إلى أهل اليمن بكتاب يعلمهم ويدعوهم. فمالك ابن مران يعلم أن هذا مرسل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب الرجل وقام بما كلفه به النبي عليه الصلاة والسلام. فممن أسلم على يديه رجل من كبرائهم اسمه عك ابن خيوان، أسلم. فلما دخل في الإسلام كان هذا الرجل عنده أملاك وعنده مماليك وعنده أموال، فقالوا له، نصحوه أنه يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يؤمنه على أمواله وعلى أملاكه. فذهب الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أن عنده أموالا وأن عنده زراعات وأن عنده أرقاء ويريد أن يؤمنهم، أن يعطيهم النبي عليه الصلاة والسلام، أن يعطيه الأمان على نفسه وعلى أمواله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كتب له هذا العهد، كتب له هذا العهد الذي يظهر فيه أنه أمنه بشرط أن يكون صادقا فيما قال وأن يستقيم على أمر الله تبارك وتعالى. والكتاب هذا كتبه خالد بن سعيد بن العاص، وهو أحد من كان يكتب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. أما النبي عليه الصلاة والسلام هو في ذاته لم يكن قارئا ولا كاتبا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قارئا ولا كاتبا، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا الوحي وعلمه هذا العلم الذي لم يعطه لغيره. والقراءة والكتابة هي من أدوات التعلم، لكنها من لم يعطها يمكن له أن يحصل العلم بالتلقي بالسماع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان الوحي يعلمه، والله سبحانه وتعالى قد اختاره وأمده بعونه وبحكمته وبفضله وبرحمته. يشيع في بعض الكتابات التي لا أصل لها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم بسبعين لسان، يعني كان يعرف سبعين لغة يقولون هذا. ما أدري من أين جاءوا بهذا، هل هذا لزيادة قدر النبي عليه الصلاة والسلام وتأكيد محبته بين الناس أن يقال هذا الكلام، أم عندهم دليل؟ لا، ليس عندهم دليل في هذا، بل هذا فيه تكذيب لصريح القرآن. أين تكون المعجزة لو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارئا أو كاتبا؟ أين هي المعجزة؟ المعجزة في أن هذا الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يأتي بهذا العلم، يأتي بهذا الوحي الذي لا يستطيعه أصحاب القراءة والكتابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أميا كما يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان قارئا ولا كاتبا. وهنالك أيضا حكمة عظيمة أخرى أيضا في كون النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب. العلم المدون كان عند أهل الكتاب، عند اليهود والنصارى قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو على قلته كان محصورا في الأديرة وعند بعض علمائهم أحبارهم ورهبانهم، فكان هؤلاء هم الذين يعرفون مسائل العلم على ما فيها من تحريفهم، حرفوا وبدلوا، لكنهم هم هؤلاء الذين كانوا يعرفون هذه المسائل. فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام قارئا أو كاتبا لاتهم في هذا الوحي الذي أنزل عليه أنه التقطه من هنا أو من هنالك أو أخذه عن بعض أهل الكتاب، لكن الله سبحانه وتعالى لم يجعله قارئا ولا كاتبا، وبين الحكمة: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، لقالوا إن هذا أخذه عن غيره. هم قالوا أيضا، قالوا لكن ليس عندهم دليل، قالوا إنما يعلمه بشر. بشر بحيرة الراهب النبي عليه الصلاة والسلام لقيه وهو مسافر، سافر النبي عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب في تجارة إلى الشام، فلقوا هذا الراهب بحيرة الراهب، هذا أعجمي أعجمي، قال أن ربنا تبارك وتعالى يبين كذبهم وافتراءهم: لسان الذي يلحدون إليه، الذين يزعمون أنه علم النبي عليه الصلاة والسلام، أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، هذا القرآن لسان عربي مبين، فكيف يمكن أن يكون هذا القرآن الذي هو في غاية الفصاحة والبيان وباللغة العربية أن يكون مأخوذا عن أعجمي؟ هذا كلام بعيد جدا يعني. فلذلك الله سبحانه وتعالى عصمه ومنعه من أن يكون قارئا أو كاتبا، وكان له كتاب. هذا خالد بن سعيد رضي الله تعالى عنه كان أحد الكتاب، كان للنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 10 كتاب يكتبون الوحي، كانوا بحضرته، ليس بالضرورة أن يكونوا جميعا، لكن إذا غاب بعضهم حضر بعضهم، فكان الوحي إذا نزل على النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يكتبونه له، يكتبونه له، وإذا أراد أن يرسل رسالة أو يكتب كتابا يدعو فيه أحدا إلى الإسلام أو عهدا يعهد به كان يأمر بعض من حوله أن يكتبه. نعم.
حدثنا محمد ابن أحمد القرشي وهارون ابن عبد الله أن عبد الله بن الزبير حدثهم: حدثنا فرج بن سعيد، حدثني عمي ثابت ابن سعيد يعني ابن أبيض عن أبيه سعيد عن جده أبيض ابن حمار رضي الله عنه أنه كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة حين وفد عليه، فقال: يا أخا سبأ، لا بد من صدقة. فقال: إنما زرعنا القطن يا رسول الله وقد تبددت سبأ ولم يبق منهم إلا قليل بمأرب. فصالح نبي الله صلى الله عليه وسلم
فصالح
نبي الله صلى الله عليه وسلم على 70 حلة من قيمة حلة من قيمة وفاء بز المعافر كل سنة عمن بقي من سبأ بمأرب، فلم يزالوا يؤدونها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن العمال انتقضوا عليهم بعد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صالح أبيض ابن حمان، حينما صالح أبيض ابن حمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلل 70، فرد ذلك أبو بكر رضي الله عنه على ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات أبو بكر، فلما مات أبو بكر رضي الله عنه انتقض ذلك وصارت على الصدقة.
نعم، هذه أيضا قصة أخرى في إسلام بعض أهل اليمن. هذا أبيض بن حماد رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم، وكلم النبي عليه الصلاة والسلام في الصدقة، يعني كلمه في ماذا؟ في أن يتركها لهم، ألا يفرض عليهم صدقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن له أنه لا بد من صدقة. يا أخا سبأ، سبأ هؤلاء القوم الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. هؤلاء كانوا في منطقة مأرب هذه الموجودة الآن، ثم بعد ذلك جحدوا نعمة الله فانقلبت الأمور عليهم. فهذا الرجل جاء يكلم النبي عليه الصلاة والسلام في الصدقة، يعني أن يسامحهم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا بد من صدقة يا أخا سبأ، لا بد. فقال: يا رسول الله، إن سبأ تفرقوا، لم يبق منهم بمأرب إلا القليل، يزرعون القطن زراعة قليلة. فصالحه النبي عليه الصلاة والسلام على 70 حلة، 70 حلة يؤديها في كل سنة للنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ليست من عنده هو، ولكن باعتبار أنه كان مقدم قومه أنه يجمعها ويكون هو المتكفل بأدائها للنبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى الحلة؟ الحلة هي رداء وإزار، لا تسمى حلة إلا إذا كانت من هاتين القطعتين: رداء وهو ما يوضع على المنكبين والصدر، والإزار هذا الذي يوضع على الحقوين وأسفل البدن. هذه حلة، وهذه كانت تؤخذ. النبي عليه الصلاة والسلام اتفق معه لأن عندهم قطن، فيه زراعة قطن في المنطقة فينسجون، فاتفق معه على هذه. لكن هذا الاتفاق يمكن أن يكون فيه غبن للمسلمين مع النبي عليه الصلاة والسلام، أو لهؤلاء جماعة أبيض من حمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربط قيمتها، الحلة الواحدة ربطها ببز المعافر، والمعافر هذه كانت تأتي من اليمن أيضا، الثياب المعافرية معروفة، فهذه معروفة متفق على قيمتها، يعني ربط قيمتها بقيمة هذه الثياب المعافرية. ما أوجب عليهم ثيابا معافرية لأنها ليست من بلدهم، لكنه ربط قيمتها، يعني ألا تقل قيمة الواحدة منها عن قيمة الثوب المعافري، وهذا ربط يعني حتى يكون ذلك أدعى للعدالة بينه وبينهم. فاستمروا على هذا الأمر حتى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. العقد هذا والاتفاق بينهم وبين من؟ بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام نقضوا العهد، قالوا خلاص مع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي توفي لحق بربه. فألزمهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالعقد، جدده لهم، وظلوا يؤدونها طيلة خلافة أبي بكر. فلما انتهت مدة أبي بكر وجاء عمر رضي الله تعالى عنه، انتقض العهد أيضا، فألزموا بالصدقة يعني بالزكاة في كل ما يخرج، إن كان من عروض التجارة فزكاة عروض التجارة، وإن كان من الخارج من الأرض فزكاة الخارج من الأرض، وإن كان من الأموال إلى آخر ما هنالك عليه، وإن كان من المواشي فكل شيء له زكاته، فألزموا بالصدقة. طيب لماذا لم يلزموا بها من أول الأمر؟ هذا ربما كان خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، أنه لم يلزمهم بالصدقة في كل شيء تألفا لقلوبهم. فلما ثابوا إلى الإسلام ألزمهم أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه بالصدقة، يعني بالزكاة في كل شيء كسائر المسلمين.
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاثة، فقال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم،
قال ابن عباس رضي الله عنهما وسكت عن الثالثة، أو قال فأنسيتها فأنسيتها، أو قال نعم فأنسيتها.
نعم، هذا الحديث يرويه ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أوصاهم بثلاثة أمور، أوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور الثلاثة. اقرأ مرة ثانية، اقرأها. حديث ابن عباس.
حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاثة، فقال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت أجيزهم.
نعم، هذه الأمور الثلاثة الذي يتعلق بموضوع الترجمة منها هو قوله عليه الصلاة والسلام في الوصية الأولى أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وقال وأجيزوا الوفد بما كنت أجيزهم به، يعني مثل ما كنت أجيزهم، الذين كانوا يفيدون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريدون أن يتعرفوا على الإسلام أو يريدون أن يسلموا، هؤلاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يجيزهم. ما معنى كونه يجيزهم؟ يعني يعطيهم جوائز، أعطيات للوفود، وهذا منهج نبوي، منهج نبوي وله أثر في نفس الإنسان القادم الذي يريد أن يتعرف على الإسلام أو الذي جاء يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام في أمر من الأمور، عندما يأتي ويستمع من النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام جائزته، يعني هدية يكرمه به، قال أجيز الوفود بما كنت أجيزهم به، يعني ليس هذا فيه تحديد، يعني لا تسرفوا في إجازة الوفود إلى الشيء الذي يثقل كاهل أموال المسلمين، ولا تقصروا وتقتروا أيضا الشيء المعقول كما كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بالضرورة أن يكون بالمقدار أو بالشيء الذي كان يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام، لا لكن الشيء المعقول مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجيزهم. والأمر الثالث سنأتي نتكلم فيه، لكن الأمر الأول هو قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. المشرك من هو؟ الذي يعبد مع الله غيره، يدعو غير الله، أو يذبح، أو يصرف شيئا من العبادة التي لا تصح إلا لله لغير الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان ذلك مع عبادة الله، حتى لو كان يعبد الله لكنه يصرف شيئا من عبادته لغير الله، هذا هو المشرك. وبعض المشركين مشرك أصلي، يعني لا يعبد الله، يعبد صنما أو يعبد نجما أو يعبد حيوانا أو يعبد النار، هؤلاء مشركون بلا شك. وأهل الكتاب الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من هم؟ اليهود والنصارى. ربما يقول البعض كيف يستدل المصنف بقوله عليه الصلاة والسلام أخرجوا المشركين من جزيرة العرب على وجوب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب؟ الجواب حاضر، الجواب أن هؤلاء من المشركين، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فيه شرك أكبر من هذا؟ ما فيه شرك أكبر من هذا. ها؟ هؤلاء جعلوا مع الله، جعلوا له ولدا، وجعلوا لهذا الولد الطاعة والتصرف في الكون، هؤلاء أكبر من أكبر المشركين. فلذلك قوله أخرجوا المشركين يندرج فيه اندراجا أوليا اليهود والنصارى، أخرجوهم من جزيرة العرب، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام فعل من ذلك شيئا كثيرا، أخرج اليهود من المدينة، اليهود بنو قينقاع بنو النضير قريظة، أخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، لكن بقي غيرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصيته هذه في من بقي من هؤلاء المشركين أو في من يرد ويفد على هذه الجزيرة من المشركين، النبي عليه السلام أوصى ووصيته أمر أن يخرجوا من جزيرة العرب. والوصية الثانية كما قلنا هي إجازة الوفود. والأمر الثالث سكت عنه ابن عباس، ابن عباس راوي الحديث سكت عن هذا الأمر، عن الوصية الثالثة. هذا الذي يقول نسيتها، هذا هو الراوي، وربما يقال إنه سعيد بن جبير ليس هو ابن عباس، لكن هذا الذي يروي عن ابن عباس نسيها، ما يدري ما هي هذه الوصية الثالثة. الوصية الثالثة بعض العلماء قالوا إنها الوصية بالقرآن، الوصية بالقرآن، وهي من آخر ما وصى به النبي عليه الصلاة والسلام في موته. وقيل غير ذلك، وكلها مما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الشاهد من هذا الحديث هو وصية النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب لأنهم من المشركين. نعم.
حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلمة.
نعم، هذه الجزيرة أيها الإخوة، جزيرة العرب المحدودة هذه بالبحر الأحمر شرقا والخليج العربي غربا، ومن ناحية الشمال حدود العراق والشام، من ناحية الجنوب البحر العربي، هذه الجزيرة جزيرة الإسلام، جزيرة الإسلام، يعني هي هذه مرتكز الإسلام في الأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث فيها في هذه الجزيرة. نعم، بعث في بعض أجزائها، لكن أجزاؤها متصلة ببعضها، فهي مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها قبلة المسلمين، وإليها يأرز الإيمان في آخر الزمان. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا في مكة والمدينة، يأرز الإيمان إليها كما تأرز الحية إلى جحرها، الحية إذا خافت ماذا تصنع؟ تنطلق مسرعة إلى جحرها، تأوي إليه تتحصن به. وفيها تنزل الوحي، تنزل في مكة وفي المدينة وفي الطريق في سفرات النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل الوحي. فهذه الجزيرة لها شأن عظيم على وجه الكرة الأرضية. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها لا بد أن تبقى جزيرة الإسلام، لا يجتمع فيها دينان، أخرجوا، أمر بإخراج غير المسلمين من هذه الجزيرة، وفي حديث بعد هذا ستأتي معنا. لكن ما المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام أخرجوا اليهود والنصارى والمشركين أو غير المسلمين من جزيرة العرب؟ يعني ألا يكون لهم في جزيرة العرب مقام، المقصود ألا يتوطنوا، يعني ألا يكونوا من أهل هذه الجزيرة. لكن من كانت له مصلحة، من كان له زيارة أو تجارة، أو كان المسلمون يستفيدون منه فائدة مؤقتة في وقت معين، عنده علم، عنده بصر في شؤون الدنيا، في شؤون الطب، في شؤون بعض العلوم يحتاجون إليه، فهذا ليس هو المقصود بالإخراج، لأن هذا سيخرج، هذا له مدة محدودة سيخرج بعدها، لكن المقصود ألا يبقى في جزيرة العرب، يعني ألا يتوطن فيها وألا يكون من أهلها من هو من غير المسلمين، من هو من غير المسلمين. ربما توجد خروقات أو مخالفات أو تجاوزات لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وما أمر به في بعض أطراف هذه الجزيرة، لكن هذا لا يغير من الحكم الشرعي الذي ألزم به النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين، والذي أكد عليه لأخرجن بلام التأكيد، لأخرجن من يعني غير المسلمين من هذه الجزيرة. فالمقصود ألا تكون هذه الجزيرة وطنا لغير المسلمين، حتى تبقى محافظة على صفائها ونقائها، وحتى تصبح دار إسلام إذا عز وجود الإسلام أو اشتبه على الناس بعض أمور الإسلام في مكان آخر يجدونه في هذه الجزيرة. نسأل الله أن يجعلها كذلك، وأن يدفع عنها وعن بلاد المسلمين كل غوائل السوء وشرور أصحاب الفساد.
حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله، حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن عمر رضي الله عنهم
عن عمر
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه
عن عمر عن عمر
عن عمر عن عمر رضي الله عنه عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه والأول أتم.
طيب نعم.
حدثنا سليمان بن داود العتكي، حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون قبلتان في بلد واحد.
نعم. من أين تكون القبلتان؟ كيف تكون يكون هناك أكثر من قبلة؟ القبلة التي يتجه إليها المسلمون والتي أثبتها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم للمسلمين هي الكعبة، لكن هذا بالنسبة للمسلمين. أما النصارى فقبلتهم بيت المقدس، قبلتهم بيت المقدس، فإذا استوطنوا وبقوا في الجزيرة أصبح في الجزيرة أكثر من قبلة، قبلة للمسلمين إلى الكعبة، وقبلة للنصارى إلى بيت المقدس. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى قال لا تكونوا قبلتان في بلد واحد، ما يمكن أن تكون يعني أن يكون فيها قبلة للمسلمين وقبلة لغير المسلمين. وهذا يؤكد ما تقدم من أن هذه الجزيرة ينظر إليها على أنها جزيرة الإسلام ومتنزل الوحي ومبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن تكون كذلك، لا يشركها غيرها.
حدثنا سليمان بن داود العتكي، حدثنا جرير عن قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون قبلتان في بلد واحد. حدثنا محمود بن خالد، حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد قال قال سعيد يعني ابن عبد العزيز ابن عبد العزيز جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراق إلى البحر.
نعم، هذا تحديد للجزيرة، جزيرة العرب هو هذا، ويعني ورد في تحديدها أشياء كثيرة، لكن الذي عليه يعني العلماء أكثر العلماء أنها كما ذكرنا هي إلى تخوم العراق والشام من الناحية الشمالية، ومن حدود البحر الذي عند اليمن إلى البحر الآخر إلى بحر العرب، هذه هي جزيرة العرب، جزيرة العرب. وإنما سميت جزيرة من باب التغليب، جزيرة العربية هي ليست جزيرة بالمعنى المتعارف عليه في علم الجغرافيا، الجزيرة هي اليابسة المحاطة بالماء من جميع جوانبها. هذه جزيرة، جزر كثيرة في الدنيا، لكن هذه لماذا سميت جزيرة؟ من باب الغالب، من باب الغالب، الغالب فيها أنها محاطة بالماء من أكثر أجزائها. فمن الناحية الشرقية، الناحية الشرقية محاطة بالبحر الأحمر من أعلاها إلى أسفلها، ومن الناحية الغربية أكثرها محاط بالخليج العربي، ومن الناحية الشمالية الجنوبية محاطة ببحر العرب. فالماء يحيط بها من ثلاث جهات تقريبا، فلذلك سميت بالجزيرة من باب الغالب. وإلا فكثير من الكاتبين والمؤلفين يقولون شبه الجزيرة العربية، وعندما يقال شبه الجزيرة يعني أنها يحيط بها الماء من ثلاثة جوانب. ولكن لا بأس، هذا من باب التوسع في اللغة أن يقال إنها جزيرة، إنها جزيرة، لأنه باعتبار الغالب فيها أنها محاطة بالماء من أكثر جوانبها.
قل على الحارث بن مسكين وأنا شاهد، أخبرك أشهب بن عبد العزيز قال قال مالك عمر أجلى أهل نجران ولم يجلي من تيماء لأنها ليست من بلاد العرب، فأما الوادي فإني أرى أنما لم يجل من فيها من اليهود أنهم لم يروها من أرض العرب.
نعم، يعني أهل نجران أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه، وأهل نجران ليسوا هم هؤلاء الموجودون الآن، أهل نجران فيما مضى، وهؤلاء أجلاهم عمر عملا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم نجران داخلة في جزيرة العرب، ولا يجتمع في جزيرة العرب دينان، ولكن في بعض أجزاء هذه الجزيرة لم يجلهم مؤقتا، لأن اليهود الذين كانوا في خيبر وفي تيماء كانوا منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بعد غزوة خيبر كما تقدم معنا في الدرس الماضي، بقوا أبقاهم النبي عليه الصلاة والسلام يزرعون الأرض ويؤدون الخراج، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط عليهم أن هذا للرسول عليه الصلاة والسلام، متى ما شاء المسلمون أن يخرجوهم منها أخرجوهم، فلما أفسدوا ونكثوا أخرجهم عمر رضي الله تعالى عنه منها، وبقيت الجزيرة بكاملها ليس فيها أحد من غير المسلمين.
حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب قال قال مالك قد أجلى عمر رضي الله عنه يهود نجران وفدك.
نعم، فدك هذه أيضا في المنطقة الشمالية بجوار خيبر كانوا فيها يهود، وكما ذكرنا في الدرس الماضي أنهم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقيهم على أرضهم يزرعونها، ما دخلوا في الإسلام، يزرعونها ويؤدون للمسلمين نصف خراجها، كما صالح النبي عليه الصلاة والسلام بعض أهل خيبر، يعني اقتدوا بهم فبقوا بها حتى أجلاهم أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، مع أن فيها يهود أجلاهم كما أجلى اليهود الذين كانوا في نجران.
باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر إردبها وتبرها ودينارها، ثم عدتم من حيث أبدأتم. قالها زهير ثلاث مرات، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه.
نعم، هذا ليس خبرا عن أمر مضى، ولكنه إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الأمور المغيبة التي تكون في آخر الزمان. في آخر الزمان قال: منعت العراق قفيزها ودرهمها. منعت بمعنى أنها ستمنع. في ذلك الزمان، في أول الزمان، كانوا يؤدون للمسلمين الخراج، العراق والشام ومصر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأنهم سيمنعونها. وهذه مكاييل، القفيز والإردب ونحو ذلك، هذه مكاييل معروفة في تلك البلدان، كانوا يكيلون بها ثمارهم وزروعهم وما ينتج عنهم. وكذلك هذه الدراهم والدنانير هي العملة التي كان الناس يتعاطون بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنهم سيمنعونها، يعني يرتدون على أعقابهم، يعني لا يعود شيء يأتي إلى بيت مال المسلمين، لا من العراق ولا من الشام ولا من مصر. يقول قالها هذا الراوي، يقول ثلاثا، هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو هريرة الذي يروي الحديث يقول: شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. يعني هذا زيادة في التأكيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك. طيب ما فائدة هذا هنا؟ فائدته أن هذه البلاد كانت تؤدي للمسلمين أموالا طائلة، كانت تؤدي للمسلمين أموالا طائلة من ثمارها وزروعها والنقود التي كانت تأتي من الأرض ومن الناس للمسلمين. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لما فتحت هذه البلاد لم يرضى بأن يقسم الأرض بين الفاتحين، بين المجاهدين، قسم الأموال الأخرى، الأسلاب الأخرى، لكنه لم يقسم هذه الأراضي حفاظا على مصلحة أجيال المسلمين التي ستأتي. قال: إذا قسمناها بينهم لم يبقى لأعقاب المسلمين شيء. فهذه أوقاف للمسلمين، أوقاف هذه أراضي العراق وأراضي الشام وأراضي مصر، أوقاف لمصلحة المسلمين، لبيت مال المسلمين. لكنها انتقضت الأمور وانتهت. فهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام ومنعت مصر، هذا في آخر الزمان، يعني أنها كانت قبل ذلك وقفا للمسلمين، تؤدى غلتها إلى بيت مال المسلمين في كل سنة. نعم.
حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام ابن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم.
نعم، يعني هذا إذا أتيتم قرية فأقمتم فيها، يعني دخلتموها بغير قتال، فهذه تكون من الفيء. من الفيء، الفيء هو ما يغنمه المسلمون من أعدائهم بدون قتال، هذا فيء. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية، هذا الفيء. جاء إلى المسلمين بدون قتال، بدون أن يتكلفوا شيئا. هذا إذا أقمتم فيها فهذا للمسلمين يقتسمونه. وأما إذا عصوا الله ورسوله وأبوا وقاتلوا فإنه ما يأتي منها يكون غنيمة، خمسه لله. الخمس هذا الذي، فأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والباقي يقسم بين الغانمين. نعم، نتوقف هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وأن يعز دينه ويعلي كلمته، وأن ينصر المسلمين في كل مكان. وصلى الله على سيدنا محمد.